تحية معطرة بذكر الله نقدمها لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة قراءاتنا في كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم. نتابع معكم في هذه الحلقة استعراض المقدمتين السادسة والسابعة تحت عنوانين مهمين في مسار التكوين الروحي والعملي للأمة المنتظرة، ونبدأ بالمقدمة السادسة ومكانة التوكل في التمهيد للظهور، فقال:
بالإضافة إلى ما تقدم ذكره في مسألة التصور الخاطئ حول الدعاء بتعجيل الفرج والذي قمنا بتوضيحه ورفع الشبهة عنه، فإن إحدى المشكلات العقدية في موضوع التمهيد للظهور هي الفهم الخاطئ لمسألة التوكل. صحيح أن الإسلام يقدم الله تعالى على أنه المتكل للإنسان، فمن جهة لا حد لقدرته تعالى، وهو القادر على كل شيء ومنشأ كل قدرة، ومن جهة أخرى هو أرحم الراحمين، وجميع الصفات التي لا ينبغي أن يعتريها تزلزل في المتوكل عليه لا توجد في أحد سواه. لكن لا بد من أن نعلم أن التوكل ليس في مقابل الجهد والسعي، حتى يأتي السؤال: أنسعى أم نتوكل؟ التوكل يعني أن يمضي الإنسان في طريق الحق ويعمل بمقتضاه متكلا على الله في ذلك، فإنه تعالى الحامي والمدافع عن الذين يدافعون عن الحق وينصرونه. التوكل ضمانة إلهية لمن كان دائما نصيرا وداعما للحق، وقد بنى الله العالم على الدفاع عن الذين يقفون دائما إلى جانب الحق ويدافعون عنه. الحق مقرون دائما بالتأييد المعنوي. أساسا إن القعود عن العمل والمسير لا يحتاج إلى ضمانة، والسكون والتوقف لا يحتاجان إلى تأييد، إنما يحتاج إلى التوكل عند الألم والمشقات التي تعترض المسير والتي تضعف الإرادة وتوهن العزيمة. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما لا يزرعون، قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: لا، بل أنتم المتكلون. إذن ليس معنى التوكل الخضوع أمام الأحداث، بل أن يستثمر الإنسان كل طاقته وقوته على أن يعلم في الوقت عينه أنه ليس لديه شيء من نفسه، وأن الذين لا يمتثلون أمر الله ويغفلون عن الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية لن يكونوا مشمولين بالمدد الإلهي أبداً. وعليه ليس ثمة علاقة بين التوكل وعدم التمهيد للظهور، بل على العكس، لا بد من العمل والسعي من أجل ذلك. غاية الأمر أنه لا ينبغي لنا أن نغتر بأعمالنا، كما لا ينبغي لنا أن نتذرع بالتوكل للتوقف عن السعي.
ثم نتطرق إلى المقدمة السابعة تحت عنوان القرآن والإمداد الغيبي، فيقول:
المسألة التي يجدر التنبه لها عند الحديث عن تهيئة مقدمات الظهور هي مكانة الإمدادات الغيبية في ظهور إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، ذلك لأن بعضهم فهم من الروايات التي تتحدث عن أحداث الظهور ووقوع الكرامات المختلفة أن ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه سيكون إعجازاً إلهياً محضاً، الأمر الذي لا يبقى معه حاجة لسعي الناس، في حين أننا لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن هذا التصور خاطئ، وأن منشأه الفهم الخاطئ لمسألة الإمدادات الغيبية. عندما نجلس في محضر القرآن الكريم نجد أن مسألة الإمدادات الغيبية والإمدادات الإلهية ليست محل قبول فحسب، بل إن النصرة الحقيقية وفقاً للعقائد الإسلامية التوحيدية إنما هي من عند الله، والإنسان يفتقر إلى المدد الإلهي في سائر أحواله، عند ضعفه كما عند قوته. فكما مد الله تعالى المسلمين بالنصرة يوم بدر، هو الذي أمدهم أيضاً بالنصرة يوم حنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين.
نعم، نجد إن نصرة المؤمنين من خارج المسارات المعتادة، أو بتعبير آخر من خلال الإمدادات الغيبية، هي من ضمن بشارات هذا الكتاب السماوي للمؤمنين.
فلهذه البشارات أثر كبير في زيادة الأمل وتعزيز روحيتهم. لقد نقل القرآن الكريم في الآية 13 من سورة آل عمران ما جرى في معركة بدر ونزول الإمدادات السماوية لتكون عبرة لنا، فقال:
قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
لقد كان عدد المسلمين في معركة بدر 313 رجلاً، 77 منهم من المهاجرين، و236 من الأنصار. لقد كان الإمام علي عليه السلام حامل لواء المهاجرين، فيما كان حامل لواء الأنصار سعد بن عبادة. وفي حين كان لدى المسلمين في هذه المعركة 70 جملاً وحصانان وستة أدرع و8 سيوف، كان لدى جيش الكفر أكثر من 1000 مقاتل و100 فارس، ومع ذلك انتصر المسلمون على أعدائهم من الكفار بعد أن قدموا 22 شهيداً، 14 من المهاجرين و8 من الأنصار. نجد في هذه الآية أن الكفار رأوا المسلمين ضعفيهم، يرونهم مثليهم، ولم يكونوا كذلك، لكن الله تعالى إذا ما أراد قلب الأبصار والتصورات والأفكار.
نستخلص مما سبق أن معركة بدر أظهرت كيف أن إرادة الله تعالى غالبة على إرادة الخلق، وأن الإمكانات المادية لا تشكل العامل الوحيد في تحقيق النصر. إذن ما من شك في أصل هذه المسألة. ويكمل المؤلف:
نحن أيضا نقبل أن للمدد الإلهي دورا في مسألة الظهور وتشكيل حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن ووفقاً للآيات القرآنية فإن لتحقق الإمدادات الغيبية شروطاً ومقدمات على الناس أن يوفروها، وهذا ما سنبحثه مفصلاً تحت عنوان مقدمات الظهور المرتبطة بالناس. لكن لا بأس هنا من باب المثال أن نذكر إحدى الآيات التي تبين هذا الأمر، والتي تشكل إحدى الآيات المهدوية أيضاً، بحيث يذكر القرآن الكريم في الآية 125 من سورة آل عمران:
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
كما تلاحظون فإن هذه الآية الشريفة عدت الاستقامة والتقوى سبباً في نزول الملائكة والإمدادات الغيبية، فيقول:
من هنا صرحت الأحاديث المرتبطة بأحداث الظهور بحضور المؤمنين الأكفاء المتصفين بصفات خاصة، والتي من جملتها هاتان الصفتان إلى جانب الإمدادات الإلهية. جاء في الرواية أن الله يؤيده بثلاثة أجناد: الملائكة والمؤمنون وبث الرعب في قلوب الأعداء. وهذا هو الأصل والقاعدة الحاكمة في حياتنا أيضاً، فلا يقولن أحد: إن الله سيعينني في أمور الشخصية بالإمدادات الغيبية، فأقبل في امتحان الدخول هذا العام من دون الحاجة إلى الدرس، ولا يرجون المزارع أن يجني محصولاً جيداً من خلال الإمدادات الغيبية فحسب، ومن دون حرث أو زراعة. ليس من المفترض أن يعطل رب العالمين النظام القائم في الكون. حينما يتحدث القرآن الكريم عن القدرة الإلهية، فإنه يقصد القدرة القائمة على أساس الربوبية والمقرون بالحكمة. عند ذكر النصرة الغيبية الإلهية في معركة بدر في سورة الأنفال قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن الله قادر على أن يرزق الأبوين الطفل من دون آلام الولادة، لكن حكمة الله تعالى تقتضي أن يولد الطفل مصحوبا بآلامها، وأن يجني المزارع ثماره بالزراعة. الحصول على الكنز من غير عمل ليس فيه أمل. مقتضى الحكمة الإلهية أن يبلغ الإنسان مناه بالكد والسعي والعمل.
وبهذه اللحظات نطوي صفحة حلقتنا، ولكن للحديث بقية في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء قريب نستكمل فيه ما بدأنا.